بالأمس قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بعضهم قال لا يجوز القول بالإباحة، الرجوع إلى الإباحة، يعني إجراء كلا الأصلين، إطالة عدم الوجوب، إطالة عدم الحرمة، ثم نرجع المان إلى الإباحة. قال بعضهم هذا لا يجوز، بل إما يجب التخيير أو يجب الأخذ بمن بالحرمة، هكذا بعضهم قال. والشيخ رحمه الله الأنصاري أيد هذه المقالة، يا مقالة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. ليش؟ قال لأنه لو رجعنا إلى الإباحة يلزم من ذلك المخالفة العملية القطعية، غاية الأمر التدريجية دون الدفعية كما أوضحنا ذلك بالأمس. إذن الصحيح أنه لا بد وأن يلتزم على سبيل التخيير، يلتزم بأحد الاحتمالين، يلتزم إما بالوجوب فيفعل دائما، وإما بالحرمة فيترك دائما. أما أنه لا يلتزم بهذا ولا يلتزم بذاك، بل يلتزم بالإباحة، هذا يلزم المخالفة التدريجية القطع على أيها. اليوم نريد نقول درسنا من الآن، ومما يمكن أن يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، إما باحتمال الوجوب فيفعل دائما، وإما باحتمال الحرمة فيترك دائما، ولا يجوز له الالتزام بالإباحة. مما يدل على ذلك الروايات الواردة، الروايات الواردة في مسألة الخبرين المتعارضين. إذا تعارض خبران أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على غير الوجوب، غير الوجوب مثلا حرمة، مو إلا حرمة، والآخر دال عليكم السلام ورحمة الله على غير الوجوب مثل الحرمة، الأخبار دلتنا على أنه في هيك مورد يجب الالتزام بأحد الخبرين، إما بالخبر الدال على الوجوب وإما بالخبر الدال على الحكم الآخر، فبأحدهما يلزم الالتزام، ولا يجوز لك أن تترك الالتزام بهذا وتترك الالتزام بذاك وتلتزم مثلا ماذا بشيء آخر. هذا كيف يدل على أن في موردنا، على أن في موردنا، مو في موردنا ما فارض أنا يوجد عندنا خبران، في موردنا أنا فارض الأمر يدور بين احتمالا إما وجوب إما لكن من دون خبرين. مثلا أنا أعلم هذا الشيء إما واجب شرب التفل مثلا أو صلاة ماذا أو شرب البرتقال مثلا، أنا إما أنه ناذر شربه وإما ناذر ترك شربه، إما حرام إما واجب، هذا مو إنه ناشئ احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة، مو ناشئ عن وجود نصين، لا من دون نصين. إحنا نقول إنه ما يجوز الالتزام بالإباحة. ليش؟ نستشهد بذلك، أولا قلنا ما يجوز لأنه يلزم مقال عملية تدريجية، والوجه الثاني لعدم الجواز هو أنه إذا تعارض عندنا خبران أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على الحرمة، هنا قالوا بأنه لا يجوز، والأخبار دلت على ذلك، لا يجوز الالتزام بالإباحة، بل لا بد من التخير، إما ألتزم بهذا الخبر أو ألتزم بالخبر الآخر. نحن نقول إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، فبالأولى في مقامنا الذي يدور الأمر فيه بين من؟ بين احتمالين من دون وجود خبرين، بالأولى يلزم الالتزام بأحد الاحتمالين. ووجه الأولوية هو أنه لما يوجد عندنا خبران يحتمل على أنه كلا الخبرين كاذب، هذا كاذب هذا كاذب، يعني اثنينات مو مطابقات الواقع، هذا الخبر دل على الوجوب هذا الخبر دل على الحرمة، ويحتمل على أنه اثنينات مشتبهات كاذبة، احتمال أكيد أو لا، وكل ما كان كل واحد منهم خبر ظني، يحتمل الخبر الظني غير مطابق للواقع، فيحتمل اثنينات غير مطابقات الواقع، فإذا كان يحتمل اثنينات غير مطابقات الواقع ومع ذلك المولى أوجب علينا أن نلتزم بأحد الخبرين مع فرض احتمال أنه ليست ما مطابقات الواقع. فبالأولى في موردنا الذي يدور فيه الأمر بين احتمال الوجود وبين احتمال الحرمة أن نلتزم بأحد الاحتمالين. ليش؟ لأن في موردنا هكذا واحد منهما جزما مطابق للواقع. إذ المفروض أنا عندي علم إجمالي أعلم ولا أعلم أعلم إجمالا بأنه لو ماء البرتقال واجب شربه لو حرام شربه. فعندي علم بأن أحد الحكمين ثابت عليه، أحد الحكمين مطابق للواقع. إذا هناك حينما يدور الأمر بين خبرين ما احتمالي كذبي وعدم مطابقتي كليهما للواقع، إذا كان يجب الالتزام بأحد الخبرين فبالأولى يجب الالتزام في مقامنا الذي لا يوجد فيه خبران. ليش أو لا؟ لأجل على أنه لا يحتمل اشتباه كليهما، بل واحد منهما جزما ثابت لأني أعلم إجمالا بوجود أحد. لذلك يقول قدس سره: ويمكن استفادة الحكم أيضا، يا حكم، وهو وجوب الالتزام بأحد الاحتمالين، بأحد الحكمين، لو الوجوب لو الحرمة، وعدم جواز الالتزام بالإباحة. يمكن استفادة هذا الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير. فحوى بمعنى ماذا؟ الأولوية. نحن نستفيد بالأولوية من أخبار التخيير. أخبار التخيير وين وردت أخبار التخيير؟ عند التعارض، يعني لما يتعارض عندنا خبران، جاءتنا روايات قالت تخير بين الخبرين، فهذه نسميها أخبار التخيير، دلتنا على التخير بين من بين الخبرين من أخبار التخيير عند التعارض، عند تعارض الخبرين. خلاص، لكن وجه الأولوية ما بينت، أنا بينت لك وجه أولوية وجه الفحوى. لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة. ثم يقول قدس سره: نحن قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم المناسب أن لا نلتزم بالإباحة، بل المناسب أن نلتزم بما إما بالوجوب وإما بالتحريم. ولكن هذا فيما إذا فرضت الواقعة متعددة يمكن فيها التعدد، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة، أو مثل ماذا؟ شرب ماء البرتقال، يمكن التعدد، في مرة أصلي في جمعة، في مرة ثانية لا أصلي، أو شرب ماء البرتقال، مرة ماذا؟ أشرب باليوم باشر ما أشرب. فهنا قلنا أنه لا يجوز الالتزام بالإباحة. ليش؟ لأن الالتزام بالإباحة راح يؤدي إما إلى الشرب مرة وعدم الشرب أخرى، إلى الصلاة مرة وعدم الصلاة أخرى، فيلزم من ذلك المخالفة القطعية العملية لكن التدريجية، فلا يجوز الالتزام بالإباحة. أما إذا فرض على أنه تعدد في الواقع ما كان موجود، تعدد في الواقع ما كان موجود، فهنا لا بأس بالالتزام بالإباحة. مثل من تعدد الواقع ما موجود، أنا أدري على أنه ناذر عن هذا القلاص، ناذر عن ماء البرتقال، مو إلا هذا القلاص، لا، ماء البرتقال الكلي، شبه حكمية أسأوية، ماء البرتقال الكلي ناذر أنا، إما شربه وإما عدم شربه، لكن ناذر شربه أو عدم شربه في الدقيقة الأولى من الساعة الأولى محددة، لو هيك المفروض من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى أنا ناذر أدري، أريد نذر متعلق بماء البرتقال، لكن ما أدري شربه أو ترك شربه. فإذا في مثل هذه الحالة لا بأس بالالتزام بالإباحة، التزم بإباحة الشرب لا بوجوب ولا بحرمة، التزم بالإباحة في هذه الدقيقة الأولى من الساعة الأولى، لا بأس، لأنه لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة عملية تدريجية، لا يلزم، لأن ما أكو وقاع متعددة، فد واقعة ترك شرب وهو في الدقيقة الأولى، أما شوف الدقائق الثانية هو مو متعلق للنذر، قلت شيء أجنبي ما نزل والدي، متعلق النذر أنا أدري هو الساعة الدقيقة الأولى المفروض هذي، وفي الدقيقة الأولى إما يقع شرب وإما ماذا لا يقع شرب، واحد من ذن السنين، فإن شرب احتمال الموافقة موجود، إن لم أشرب أم احتمال الموافقة موجود، إذا لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة تدريجية، لا يلزم، فلا بأس بالالتزام بالإباحة. ولذلك قال: لكن هذا الكلام لا يجري، يا كلام، وهو أن الإباحة لا يجوز الالتزام بها لأنه يلزم منها يعني من الالتزام بالإباحة المخالفة العملية التدريجية. هذا الكلام لا يجري وين وهو عدم جواز الالتزام بالإباحة؟ الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقع، الواقع فيها لا يمكن أن تكون إلا واحدة كما مثال، التي لم تتعدد فيه الواقع حتى يحصل المخالفة العملية التدريجية تدريجا. أقول هاي حتى قيد المن للمنفي وللنفي، هنا أفعدنا منفي وعدنا نفي، لم يتعدد فيه، لم يتعدد ترجع إلى لم يتعدد يعني إلى النفي لم يتعدد، يرجع إلى المنفي يعني يتعدد مع قطع النظر عن لم، حتى يرجع المن إلى المنفي، المنفي الذي تدخل عليه أداة النفي نسميه منفي، يعني يرجع المن إلى يتعدد التي لم تتعدد فيه الواقعة حتى يحصل، يعني حتى يحصل من التعدد، حتى يحصل يعني حتى يحصل من التعدد مو من عدم التعدد، فإن المخالفة التدريجية تحصل منين؟ من التعدد، حتى يحصل يعني من التعدد المخالفة عملية تدريجية. إذن الخلاصة هكذا صار، أخذ أنت هذا الضابط بيدك، بعد القاعدة الضابط أخذ بيدك. فالمانع يعني منين؟ من القول بالإباحة، الذي يمنعنا من القول بالإباحة هو هذا، فشو وقت ما لازم هذا المانع وهو المخالفة عملية تدريجية فلنقول بالإباحة، وقت ما لم يلزم نقول بها، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا ما عدم التعبد بدليل ظاهري. أما إذا في كل واقعة أكو دليل ظاهري كما في التخير الاستمراري قلنا بين المجتهدين، فيها الجمعة سند إلى قول المجتهد فأصلي الجمعة، في الجمعة الثانية ما أصلي سند إلى قول المجتهد، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن لزم المخالفة العملية التدريجية القطعية، لكن ما دام هي مستندة في كل مرة إلى قول المجتهد إلى حكم ظاهري لا بأس به كما قلنا فيما سبق. هذا كله في المخالفة القطعية، مو هكذا العبارة عندكم؟ فتأمل جيدا وفهم جيدا، ما بها جيدا هذه ما بها، هذا كله يعني تدقيقيها، هذا كله في المخالفة القطعية. يقول هذا كل حسين في من في المخالفة القطعية لكن التزامية، لكن الالتزام احنا قلنا مرة المخالفة التزامية تصير ومرة تصير عملية، الالتزامية انتهت، اليوم راح ندخل وين؟ في العملية. لكن الالتزامية إذا واحد سألك قال لك النتيجة شيخ الأنصاري ايش قال؟ كل النتيجة اختصار أن المخالفة الالتزامية لا بأس بها، الموافقة الالتزامية ليست بواجبة لعدم الدليل، عدم الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية، مضافا إلى أنه في الشبهة الموضوعية ذكر الشيخ فرض طريق آخر قال أصلا مخالفة التزامية لا تلزم حتى نقول حرام يا مو حرام كذا واجب أو مو واجب، يجب تلزم ببركة الأصول ببركة إجراء الأصول الموضوعي، هذا حصيلة ما تقدم. استأنج إلما إلى المخالفة العملية، المخالفة العملية على مستوى العمل مثل قلاصين أكو عدي واحد من عدهن خمر، إذا أشربن اثنيناتين نسميها مخالفة عملية قطعية، تجوز أم لا تجوز؟ يلا خلينا نشوف الجواب. المخالفة العملية القطعية مرة تكون لخطاب تفصيلي أو مرة تكون لخطاب إجمالي مردد. لخطاب تفصيلي يعني أدري فرد خطاب موجه إلي الآن، مثل ما مثل الآن إذا أدري على أنه إهنان واحد من هذين الإناءين خمور أمور خمور، فالخطاب الموجه إلي ياهو يا خطاب خطاب اجتنب عن الخمر، فأدري الخطاب المتوجه إلي ياهو هو خطاب اجتنب عن الخمر، أو مرة الخطاب الموجه إلي خطاب مردد مردد، مثل ما مثل لو فرض يو هذا الإناء خمر، يو هذا الإناء خمر والإناء الثاني شنو؟ ماي في أجنبي، لا على أنه لا الإناء الثاني مغصوب وهذا الإناء لا شيء، لا شيء يعني لا خمر لا مغصوب، فإذا يو واحد خمر والآخر ضبع، يو واحد من عدهم الآخر أو نفس هذا ما يأثر فأنا الآخر من باب إيش أقوله، فلو أنا أدري واحد من عدهم لا خمر والآخر لا شيء، لا أنه واحد مغصوب والآخر لا شيء، فهنا الخطاب الموجه إلي يا خطاب تفصيلي أعلم على سبيل التفصيل أقدر أتلفظ فيه على سبيل لا وإنما خطاب مردد بين خطابين، لو خطاب اجتنب عن الخمر موجه إليه، لو خطاب اجتنب عن المقصود موجه إليه. فإذا ردت أشرب السنين ها راح أعلم بأني فرد خطاب عطيته، لكن ياهو ما أدري لو خطاب عن الخمر لو خطاب اجتنب عن المقصود. هذا هنا المخالفة العملية تصير علمًا للخطاب المردد. أو يمثل الشيخ بمثال آخر، أنا أدري لو هذا الإقلاص حرام، لو تلك المرأة أجنبية، الأجنبية لو تلك المرأة أجنبية مو زوجتي حرام العقد عليها والنظر إليها. فإذا أريد أخالف شلون أخالف عملا مخالفة عملية شلون تصير؟ هم أشرب الإقلاص وهم أنظر إلى تلك المرأة. أنا أدري حتما على أنه أنا واحد من الخطابين أعطيته، لو خطاب لا تنظر إلى الأجنبية، لو خطاب تستنف عن الخام خلاص لا أطيب. فالمخالفة العملية مرة تصير لخطاب تفصيلي ومرة تصير لخطاب إجمالي. أما إذا كانت لخطاب تفصيلي هل تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. خطاب تفصيلي خليه بذهنه، الجواب بالعدل ماذا تجاوبني يعني؟ خطاب تفصيلي قلت على أنه أدري واحد من ذلك إلى أن خمر والآخر ما. إذا أريد أتصل عن الخمر والذي هو خطاب تفصيلي هل تجوز أم لا؟ واضح أنه مجوز. ليه؟ لأنه معصية علما إلى ذلك الخطاب، والعقل يحكم بقبح تلك واضح بعد ما يحتاج إلى. وأما هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا، لكن مخالفة من حيث الالتزام، مخالفة من حيث الالتزام عن السؤال يعني يوم ألتزم لا بهذا لو بذاك من دون التزام بالإباحة، أو لا ألتزم بحق يعني التزم بالإباحة بأن لا يلتزم به مديما بذلك الحكم المعلوم بالإجمال. أنا أدري وجوب أو حرمة أكو ما ألتزم لا بالوجوب لا بالحرمة، أو لا أكثر يلتزم بعدمه، لكن يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر. بعدمه عن شنو؟ يلتزم بعدمه يعني يلتزم بما بالإباحة، لما يلتزم بالإباحة هذا التزم بعكس بخلاف الحكم الواقع. يعني إنسان مرسيا إذا يريد يخالف مرة ما يلتزم بالحكم الواقع لكن ما يلتزم بخلافه، ومرة يلتزم بعكسه بخلافه بعدمه. الثاني أشد، إذا أريد نقول ما يجوز الثاني أشد عدم جوازان. احنا سيناتين قلنا لا بأس بهما لعدم الدليل على فلا تبني او يلتزم بعدمه، لكن في مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك، في مرحلة الظاهر يلتزم بعكسه يلتزم بالإباحة الظاهرية. اذا اقتضت الاصول ذلك، الاصول تقتضي ذلك انه لا وجوب اكو لا حرمة اكو فالإباحة اكو، هذا قلنا لا بأس به لعدم الدليل على عدم جوازه. واما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي، واما عدل فإن كانت خطاب تفصيل يعني فإن كانت خطاب وإن كانت خطاب إجمالي يجي إن شاء الله بعدين وراء عشر تفصيل تقريبا. فالظاهر أنا ما سألت لك شلون لخطاب تفصيل مخالف، فالظاهر عدم جوازه طبيعي بلا فرق بين شبه موضوعية شبه حكمية. شبه موضوعية مثاله شنو؟ هذا الإقلاص الذي أدري واحد من ذني الإقلاصية، واحد من ذني شوف بالأصبع قاعد أشر، وقت ما بالأصبع أشرت قلنا شو بصير موضوعي، وقت ما أشرت بالأصبع ما أشرت تصير حكمي. فإذا على هذا الأساس هنا إذا واحد من ذن إغلاص أنت شو بسنينات مخالفة راح تصير قطعية عملية لخطاب تصير، أو مرة لا في شبهة الحكمية، في شبهة حكمية مثل ما أدري يو صلاة الجمعة واجبة لو الظهر واجبة، أصل صلاة الجمعة الكلية أو أصل صلاة الظهر الكلية واجبة واحد من عدم، فإذا لا هي أصليها لا أصليها هاي مخالفة عملية لخطاب تفصيلي. وما هو الخطاب أو لخطاب ماذا هنا؟ لعله خطاب ماذا هنا؟ لعله خطاب ماذا؟ إجمالي حينئذ، لأن الخطاب الموجه إلي ما أدري إما هو وجوب الظهور وإما هو وجوب ماذا الجمعة، فهذا يصح مثال للثاني. على أي حال ما يأثر الثاني، هو يمثل مثال ماذا للشبه الحكمية، هو يمثل الثاني بأصل التكليف، لكنه ماذا إذا تأخذ أصل التكليف يصير تفصيل
ماله.
فالظاهر عدم جوازه سواء كانت في الشبهة الموضوعية مثل ما نسأل الشبهة الموضوعية المخالفة عملية كارتكاب الإناءين المشتبهين، الذي واحد مشتبهان يعني شبه مشتبهان في الخمر واحد من عدم الخمر، اللي بهذا الارتكاب يخالف ياهو قول الشارع يقول اجتنب عن النجس. أنا أدري واحد من النجس، فإذا اكتبت مخالف انت الآن راح يجيب مثال علما مثال علما الى المخالفه هكذا في الشبهه الحكميه لخطاب تفصيلي ياهو وهو صلي لكن ما ادري واجب علي يا القصر لو تمام سافرت الى منطقه ما ادري في هاي المنطقه من فراسخ حتى قصر لو موت من فراسخ حتى يصير تمام انا لا اصلي القصر ولا اصلي التمام خالفت يا خطاب خطاب تفصيلي يا خطاب تفصيلي اقيم الصلاه وهكذا في مثال ذاك هم اذا تركت اثنين لكن هم خالفت خطاب اقيم الصلاه اذا داخل او كترك هذا علما للشبهه الحكميه اقول الشيخ لما قال سواء كانت في الشبهه الموضوعيه شو ما قال مناسب شي يقول يتمم شي يقول او في الشبهه لما قال هناك سواء كان في الشبهه الموضوعيه هنا يقول او في الشبهه الحكميه مع انه ما قال هكذا والمناسب ان يقول ذلك في وقت يجيب قبل قول او كتر القصر والتمام يجيب او كانت في الشبهه الحكميه وفي بعض النسخ وفي الشبهه بعض النسخ اكو يعني في هاي النسخة ما أصل في هاي النسخة الكبيرة هم ما أصل لكن في بعض النسخ الأخرى موجود أو في الشبه الحكمية إذا موجود بعد كله يعني هيك العبارة تصير أو في الشبه الحكمية كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ما أدري هنا قصر سافرت إلى منطقة وما أدري الحكم من القصر أو التمام على أي حال لا تطولها سواء كانت في شبه حكمية أو موضوعية هاي راح تشغل بالنا ارجع على أصل الموضوع تجوز وما تجوز المخالفة العملية القطعية كلا ليس أن قلنا معصية واضح بعد مجهود لأن ذلك معصية لذلك الخطاب لأن ذلك تعليل علمه تعليل علمه إلى قوله فالظاهر عدم جوازه تعليل إلى قوله فالظاهر عدم جوازه ليش مجهود المخالفة العملية القطعية للخطاب التفصيلي سواء في الشبهة الموضوعية أو الحكمية لأن ذلك يعني المخالفة معصية لذلك الخطاب يا خطاب خطاب إشاء عن النجس أو الخام لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود في البيت لما واحد من ذني نجس يجب الاجتناب عنه ولا فإذا يجب إذا رجع ارتكب اثنيناته يعني فإذ ذلك الخطاب وهو لا يجوز لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود في البيت وبعد ولأن المفروض وجوب هاي ولأن المفروض أنا أكررها يعني فهمتك أن هاي وجوب حطف علاما على وجوب السابق ولأن المفروض وجوب صلاة الظهر والعصر فإذا رجعت أترك حين يلزم من ذلك حينئذ معصية ذلك الخطاب وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فإذا رجعت وزيد مردد بين ذلك السنين فإذا أتركم اثنيناتهم فإن ترك إكرامهما معصية فمجهول فإن قلت قد واحد يقول شيخنا إذا كان عندي إناء نجس لكن مردد بين هذين الإناءين أنت قلت لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين لأن هذا راح يصير معصية علما إلى ذلك الخطاب هو ليش بنحكي هيك حكاية مثل الحكاية اللي حكيناها وين في درس أمس أول أمس قلنا المخالفة الالتزامية مخالفة الالتزامية الشبهة الموضوعية التفت شنو قاعد أقوله قلنا جائزة وبالتعبير الصحيح قلنا ما تلزم أصلا ليش بسبب إجراء الأصول تتذكر شلون هناك تبين الأصول يا ولا قلنا نقول الأصل أن هذه المرأة لم أحلف على وطئها لم أحلف على ترك وطئها فإذا التزمت بعدم الوجوب وبعدم الحرمة ما يلزم مخالفة التزامية لأن المخالفة الالتزامية شو وقت تصير إذا أكو وجوب إذا أكو حرمة وأتركهن أو ألتزم بعكسهن هذا يسموه مخالفة التزامية أما إذا ببركة الآخر أخرجت هذا الشيء من موضوع دينك الحكمين من موضوع دينك الحكمين إذا أخرجت هذا الشيء إذا عدم الالتزام بالوجوب والحرمة لا يكون طرح للوجوب وطرح للحرمة فإن طرح الوجوب طرح ثبوت هذا التعبير أنت فهمته فإن طرح الوجوب طرح ثبوت موضوع الوجوب طرح الحرمة طرح ثبوت موضوع الحرمة أما إذا موضوع الحرمة ما ثابت طرح الحرمة لا يصدق حينئذ موضوع الوجوب ما ثابت طرح الوجوب لا يصدق هذا بيناه سابقا إذا تذكر نفس الفكرة نقدر نجيبها وين هاليوم نطبقها إهنا قلت له عندي إناءين، واحد منه النجس، ما يجوز أن أشرب الاثنيناتين، أجري إفاضة الطهارة في اثنيناتين. ليش؟ لأن معصية راح يصير علما لخطاب اجتنب عن النجس، مو هالشيء؟ نفس الفكرة نطبقها هنا، نقول أنا أجل هالقلاص أخرج من موضوع دليل اجتنب عن النجس، أقول أشك أن هو طاهر أم نجس، الأصل أنه طاهر، فيخرج من موضوع دليل اجتنب عن النجس، لأن دليل اجتنب عن النجس موضوع ياهو النجس، وأنا خرجت هذا منين؟ من موضوع النجس، فبدأ في إطالة الطهارة أنه طاهر. ذاك الإناء هم هكسي أجل بيأس الطهارة، خرجت من موضوع اجتنب عن النجس، فإذا خرجت اثنينات من موضوع اجتنب عن النجس فالالتزام بطهارته لا يكون طرحا لذلك الدليل، فإن طرح الدليل فرع ثبوت موضوعه، والآن الموضوع ببركة إصالة الطهارة موضوع النجس ما موجود لا في هالإناء لا في ذلك الإناء. إن قلت هكذا خوش شبهة لطيفة، يجيب عنها الشيخ بجوابه، يجيب عنها قدس سره بجوابه. الجواب الأول يقول طب أنت اجري أصل الطهارة، وتجري أصل الطهارة هنا في هذا، وتجري أصل الطهارة في ذا، قولابا، لكن أكو الإناء عندنا ثالث وهو الإناء المردد بين الإناءين الذي أعلم أنه نجس، وأكبر الإناء مردد ذاك أعلم بأنه نجس وما أشك فيه، كل واحد بخصوصه لما تأخذ شك في طهارته ونجاسته ولا بأس بإجراء إصالة الطهارة، لكن ذلك الإناء المردد أعلم بأنه نجس وليس بطاهر، ذاك الإناء هو أصل الطهارة ما يمكن إجراء به، ذاك جزمان حينئذ النجس، إصالة النجاسة ما يحتاج، أعلم بأنه نجس. إذن على هذا الأساس إذا كان الأمر هكذا ذاك باقي على النجاسة، فإنك إذا تريد تجري إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هنا يلزم حينئذ أن ذلك النجس الذي موجود في البين راح يصير ماذا؟ راح يصير حينئذ طاهر، راح يصير حينئذ طاهر، لأن ذلك النجس الموجود في البين هو موجود إما في ضمن هذا الإناء أو موجود في ضمن ذلك الإناء، فيلزم حينئذ أن يكون ذلك نجس. وإن شئت فقل فيك عبر تعبير ثاني هم لا بأس، قل على أنه الشارع إذا أردنا نجري هنا إصالة الطهارة إصالة الطهارة هناك يلزم هكذا أن نقول هذا طاهر هذا طاهر، المردد بينهما نجس يجب الإجتناب عنه، وهذا فيه شيء ماذا من التنافي والتهافت، ولا معنى أن أقول هذا طاهر اشربه ذاك طاهر اشربه، لكن المردد بينهما لا تشرب نجس، هذا فرق تنافي وتناقض واضح. تيجي هيك تعبر في ذاك التعبير تعبر فيه تعبير آخر بكيفك تبعه، إذا فهمنا لب المطلب التعبيرات هي دي. هذا هو الجواب الأول، إذا الجواب الأول أن ذاك يبقى على نجاسته ويجب اجتنابه، فما يمكن إجراء إصالة الطهارة في هذين السنين. ليش؟ إما للتعبير الأول وهو أنه يلزم أن ذلك النجس غير طاهر، وإما للتعبير الثاني الذي بينته وهو أنه يلزم التنافي والتهافت بين أن أقول هذا طاهر يجوز شربه هذا طاهر يجوز شربه وذلك المرتب لا يجوز شربه. هذا الجواب الأول، والجواب الثاني نقرأ من العبارة شوف. فإن قلت إذا أجرينا إصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، يعني بسبب حكم الشارع أخرجناهما عن حكم النجس، حيث أن الشارع حكم بإصالة الطهارة، وهو جعل لي إصالة الطهارة، فبإصالة الطهارة التي جعلها راح يخرجني هذا من موضوع النجس وذاك من موضوع النجس، وأخرج عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما بناء على طهارتي، أي بناء اكتب بعد البناء أي بعد البناء تصير العبارة كلش واضحة، فليس في ارتكابهما بعد البناء على طهارة كل منهما ببركة إصالة الطهارة، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع، يا هو قول الشارع اجتنب عن النجس، يعني المخالفة لهذا الخطاب فرع تحقق موضوع هذا الخطاب. قلت جوابان، الجواب الأول إصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص، في هذا بالخصوص في ذاك، إنما يوجب أن هذا يجوز لك ترتكب بالخصوص ذاك يجوز ترتكب بالخصوص، إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث ما ارتكبهن كيما أحرز أني وافقت الاجتناب عن ذلك النجس، وإما على الأقل واحد من عدهن، إحنا المهم نريد الواحد حتى نصل المخالفة قطعية لذلك الخطأ،
فلا بد إما من اجتنابهما حتى تحت موافقة قطعية ذاك الخطاب. تحصيلا للموافقة القطعية لذاك الخطاب الذي يقول لي اجتنب عن ذلك الندث الموجود ماذا في الإناء الثالث المردد، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله. في محله وين؟ قلنا في بحث البراءة والاشتغال. في بحث الاشتغال يجينا أن الموافقة القطعية لازمة أو لا، فقط المخالفة القطعية حرام. إذا كنا موافقة قطعية لازمة سيكون اثنيناتين اجتنبين. إذا كنا لا مو لازمة فقط مخالفة قطعية حرام، يكفي اجتناب الواحد. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا مع أن حكمش إلى آخر. يقول إذا أردنا نجري أصل الطهارة ونقول هذا يجوز ارتكابه، هذا معناه على أن النجس ما يجب اجتنابه. يجب بالتالي هو المفروض الشرع قال اجتنب عن النجس، فإذا أراد يجوز لإجراء أصالة الطهارة هنا أصالة الطهارة هناك، يعني يجوز ارتكاب هذا وذاك، والمفروض واحد نجس، يعني النتيجة راح تصير يعني النجس ما يجب ارتكاب ما يجب اجتنابه. هذا فرد التناقض راح يصير بين ما بين الحكمين. مفروض والشارع من الأول قال لي اجتنب عن النجس، فإذا أجرينا إصالة الطهارة في الإناء معنى على أن وجوب الاجتناب ما زابت النجس، إذ لا معنى لإجراء إصالة الطهارة في هذا وفي ذاك، لا معنى له إلا ماذا؟ إلا أنه النجس يجوز ارتكابه. بالتالي هيك راح يصير، هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل. مجرى الأصل ياهو هذا الإناء هو الذي المجرى الذي يجلب الأصل، وذاك الإناء كل إناء هو مجرى للأصل، يعني موضع جريان الأصل. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف. تكليف ياهو تكليف واحد يشتم عن النجس ولا خروج عن الموضوع، يعني خروج عن النجس. لما نجري إصالة الطهارة هنا وهنا خرجنا هذا الإناء عن موضوع عن النجس، عن موضوع ذلك الدليل. الحكم يقول بخروج هذا وذاك عن موضوع التكليف الذي ذاك التكليف ثابت في الأدلة الاجتهادية، التكليف الشرع عن النجس ثابت في الأدلة الاجتهادية، لا معنى له إلا ماذا؟ لا معنى له إخراج هذا من النجس، لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع. ذلك الموضوع والنجس الحكم يا وجوب الاجتناب، يعني إلا رفع وجوب الاجتناب عن النجس. إذا خرجنا الاثنين عن النجس يعني معناه على أن وجوب الاجتناب ما ذابت ذلك الموضوع، إلا رفع ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع. فمرجع بعبارة أخرى جايد أقول إصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب إيش معناه عن النجس الذي هو يخالف المن منافي المن لقوله اجتنب عن النجس. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة، إشارة إلى أنه هذا البيان الثاني الذي ذكرناه بنفسه يمكن أن يأتي وين؟ في المخالفة الالتزامية. أنت قلت يا شيخنا يجوز أن نجري في باب المخالفة الالتزامية، في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية إذا فرض أن المرأة مرددة بين محلوفة الوضع أو محلوفة ترك الوضع، قال أجر الأصل، أقول الأصل لم يحلف وضعها، لم يحلف ترك وضعها، لا يلزم قلنا طرح كلا الدليلين بل أخرجناها عن موضوع الدليلين. فهذا الجواب الثاني الذي الآن ذكرته نفسه يجي هناك، فإنه لما نريد نخرج هذه المرأة من موضوع ذلك بينك الدليلين نتيجته ايش راح يصير؟ نتيجته راح يصير أن الحكم الثابت للموضوع يا هو الحكم الثابت للموضوع أنه يجب وضع من حلف وضعها، هذا معناه يجب وضع، هذا راح نشيله عن من؟ عن موضوعه، يعني راح يصير من حلف وضع، لأن المفروض هاي أنا أدري إما حلف وضع إما حلف ترك وضع، راح حكم ماذا؟ نرفع عن من؟ عن الموضوع. فيلزم بإجراء الأصول الموضوعية، يعني بإخراج هذه المرأة عن محلوفة الوضع، عن محلوفة ترك الوضع، يلزم بالتالي أن ذلك الحكم الذي ثابت الموضوع وهو وجوب الوضع ثابت ليا موضوع لمحلوفة الوضع، وجوب ترك الوضع لمحلوفة ترك الوضع، يلزم أن ذلك الحكم راح يرتفع عن من؟ عن موضوعه. هذا شيء جميل، إذا كان الأمر بالتأمل إشارة إلى ذاك شيء جميل، هذا لطيف لا بأس به. ها صحيح. فترتون تقولون الوجه الأول هماس، الوجه الأول والثاني لا بأس، وأنا هناك سابقا، أنا سابقا هذا الوجه الأول هناك بينته فإي لا بأس، هذا نقول فتأمل هم يجي للثانية على أيها لا بأس شكوا بيها. وإن كانت المخالفة، هذا كله وين إذا كانت المخالفة لخطاب تفصيلي، وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، الذي مثلت لأنا بعدة أمثلة هو يمثل للشيخ بعدة أمثلة، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع يو هذا نجس يو ذيك المرأة حرام النظر إليها، فأنا أدري فرد خطاب موجه إلي يو يحرم النظر لو خطاب ماذا اجتنب عن النجس، فإذا هم اشرب الذاك هم انظرت إلى ذاك خالفت فرد خطاب مردد. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان يو هذا الدعاء واجب، يو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، فإذا تركت الاثنيناتهم هاي مخالفة قطعية لخطاب من؟ لخطاب مردد بين خطابين، يعني رأينا الهلال ولم أدعو، وذكر صلى الله عليه وآله ولم أصلوه، هنا راح أعلم بالمخالفة القطعية لأحد الخطابين. حينئذ نطرح السؤال التالي، أن المخالفة القطعية هل جائزة لهذا الخطاب المردد أم لا؟ هناك أقوال أربعة. قول يقول بأنه تجوز المخالفة القطعية، هم أشرب هذا الإناء هم أنظر إلى المرأة، وجهه ماذا؟ وجهه أن يقال بأنه أولا نقول على أنه بلي مو جائز أولا نقول، ليش مو جائز؟ من جهة على أنه بالتالي راح أعلم على أنه واحد من ذني الخطابين، أنا خالف، والمعصية قبيحة بنظر العقل ولا تجوز بنظر العقل، بلا فرق بين أن تكون معصية لخطاب تفصيلي أو تكون لخطاب بالتالي واحد من الخطابين أنا أدري أنه أحصيته، فإنت ليش تروح بعيد؟ لو فرضنا على أنه عندي، سعيد أوضح لك الفكرة أكثر، لو فرضنا عندي إناء واحد أدري لو خمر لو مخفوق أقدر أشربه؟ لا، ليش؟ لأن معصية علما أم لخطاب المردد، إما لخطاب اجتنب عن الخمر وإما لخطاب اجتنب عن الخمر، فيتبين أن الخطاب المردد معصية مجوز. هنا هم كذلك نقول لو هذه المرأة حرام أو أنه ذلك الإناء نجس، فإذا أردت اثنينات أرتكب هي خالفت جزمة واحد من هذين الخطابين مرددين وهو لا يجوز، هذا دليل علما على عدم الجواز. وأما دليل الجواز فنقول أن الخطاب الموجه إلينا خطاب علم موجه، خطاب الموجه إلينا هو خطاب تفصيلي، أما خطاب بالمردد لم يتوجه إلينا، يعني لو الخطاب الموجود عندي خطاب اجتنب عن النجس، لو عندي خطاب ماذا اجتنب عن المرأة، أما خطاب يقول اجتنب عن المردد منهما المفروض أنا أدري إهنا الحرام ياو واحدهما بالخصوص، وإنما الحرام منهما هو الواحد المردد، وأنا بالمردد ما أكو عندي خطابات ما موجهة إلى المرددات، راجع التكاليف الشرعية، هم أكو عندك خطاب يقول لك على أنه اجتنب عن واحد من الخمر أو من المرأة الذي هو موجود عندنا ياهو خطابات تفصيلية، يو خطاب ماذا اجتنب عن المرأة، يو خطاب أكو عندنا اجتنب عن النجس، والمفروض على أنه أنا الآن هنا خطاب تفصيلي ما أكو عندي خجزما، لأن الشيخ مو معلوم على سبيل التفصيل حتى يوجه إلي خطاب تفصيلي، وإنما أكو عندي شيء مردد والشيء المردد ليس فيه خطاب، فإذا على هذا الأساس نقول لا تتحقق المعصية ولا تتحقق الإطاعة، فإن الإطاعة والمعصية إنما تكون للخطابات التفصيلية، وأما الخطابات المرددة فهي ليست بموجودة عندنا في الشارع في الشريعة الإسلامية حتى تتحقق المعصية أو الإطاعة بالنسبة إليها. هذا كلام طبيعي باطل واضح البطلان، يأتي هم ما ترد عليه بعد. ففي المخالفة القطعية حينئذ، يعني حينما كان حرام مردد، حين كون الخطاب مردد، وجوه أحدها الجواز مطلقة شنو؟ قبال التفصيل الذي يأتي في الوجه الثالث والرابع، لأن في الوجه الرابع والثالث يجينا تفصيل، في الوجه الثالث يجينا تفصيل بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، في الوجه الرابع يجينا لا تفصيل بشكل آخر، فمطلقة يعني من دون تفصيل بين الشبه الموضوعية أو الحكم، ومن دون تفصيل بين كون جنس التكليف واحد أو متعدد. بس هذا ما يتضح لك إلا بعد ما نأخذ التفصيل حتى يتضح هذا التعبير. أنت سجل من الساء والحوالة على ما بعد. الجواز مطلقة لأن المردد بين الخمر والأجنبية، هذا المردد هذا خطاب موجه إليه، خطابات التي أتوعدنا كلها تفصيلية، لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، ما أكو خطاب موجه إليه، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفة. أما الخطابات المرددة ما موجودة عندنا حتى مخالفتها وإطاعتها تتحقق. الثاني عدم الجواز مطلقة. ليش؟ لأن مخالفة الشارع قبيحة مطلقة، هما نفس مطلقة الأولية، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحق للذم عليها ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها. وأنا المفروض على أنه إن أنا خالفت الشارع جزمان، خالفت إما قول الشارع اجتنب عن الخمر أو النجع، أو إما خطاب اجتنب عن المرأة الأجنبية، والمخالفة لا. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأول دون الثاني. هذا نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.